أهلا وسهلا مستمعينا في بودكاست الثورة الصناعية الرابعة من إنتاج مؤسسة السعودي العلمي. يهدف هذا البودكاست للتعريف بالتقنيات التي تقود التغير التقني في عالمنا والسعودية بمساعدة ضيوفنا من خبراء الصناعة والأكاديميين وصناع القرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور عمر العنزي، وضيفنا الحلقة هذه للطاقة المتجددة هو الدكتور حسين باصي. حياك الله دكتور.
حياك الله، يا هلا مرحبا دكتور عمر.
الله يحييك ويبيك. دكتور حسين، عرفنا بنفسك.
طيب، في البداية أحب أشكركم على استضافتي لنشر الوعي بخصوص الطاقة المتجددة. حسين محمد باصي، أنا تخصصي الدقيق هندسة كهربائية، البكالوريوس حقي أخذته من جامعة الملك عبدالعزيز، وبعد كده الماجستير والدكتوراه أخذتها من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتوراه أخذتها من University of Pittsburgh. أعمل الآن أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز. بالنسبة للمواد اللي أدرسها في الهندسة، هي يعني مواد متنوعة في الهندسة الكهربائية. آخر المواد اللي أنا يعني بديت أطرحها وأدرسها اللي هي الطاقة الشمسية. نعم، بالنسبة للطاقة المتجددة أنا عندي يعني مجموعة أبحاث فيها، عندي مجموعة اختراعات، مجموعة طلبات في الاختراع في هذا المجال، وهذا تعريف مبسط عني. ويعطيك العافية.
الله يعافيك
وإياك.
الطاقة المتجددة عرفني فيها.
الطاقة المتجددة هي في النهاية عبارة عن طاقة، يعني مصدر من المصادر اللي هو في النهاية راح يوفر لنا الطاقة اللي هنستفيد منها في الكهرباء، وكيف بتنتقل عندنا وكيف نستفيد من عندها. الاختلاف الآن بين الطاقة المتجددة والمصادر التقليدية للطاقة، خلينا نسميها المصادر الأحفورية
المبنية على الوقود.
نعم، هي كلها وقود، ولكن بالنسبة للطاقة المتجددة تعتمد على مصادر طبيعية بتجدد نفسها أول بأول. فلو افترضنا مثلا الطاقة الهوائية أو طاقة الرياح، الرياح مستمرة. يعني إذا عدت عندنا موجة هواء، بعد كده خلاص هذه ما هتكون نهاية موجة، هذه راح تتكون بعدها موجات وموجات وموجات وموجات، انتقالا من نقطة إلى نقطة بسبب فرق الحرارة وفرق الضغط بين نقطة أخرى يعني جغرافيا.
غير الرياح في الشمسية والجوفية الحرارية إذا ماني غلطان.
صحيح، هي في يعني عدة أنواع. حتى لو جينا تكلمنا مثلا عن الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية نوعين مو نوع واحد. يعني في عندنا الطاقة الشمسية المعتمدة على ضوء الشمس، وفي عندنا الطاقة الشمسية المعتمدة على حرارة الشمس. في مشاريع ممتازة يعني عندنا حتى في المملكة في هذا الخصوص. واحد من المشاريع اللي هي الحقيقة أنا ودي يعني أزوره وأشوفه بنفسي، اللي هو الطاقة الشمسية الحرارية اللي بيعتمد فيها على تسخين تراب، لانه معروف في الطاقه الشمسيه الحراريه انه بنسخن فلويد او بنسخن مائع معين، وبيتحرك وبنقل الحراره هذه اللي احنا سخناها فيها الى نقطه اخرى، بحيث انها بعد كده بتحرك توربينات يعني اللي بدورها بتكون مرتبطه بمولدات وبتطلع بعد كده الكهرباء. ففي فكره اعتقد بدات او بدا على الاقل اعلاميا انه يطلع صداها في السنه اللي راحت او قبل سنه ونص تقريبا، وبنوا فعلا شيء بهذا الخصوص، وفي اليوتيوب حتى فيديوهات لهذه التكنولوجيا اللي استخدموه. وإن شاء الله إذا الله أراد يعني أنا في لي زيارة قريبة إن شاء الله للرياض أروح أعدي وأشوفها.
أنا الآن عندي سؤال بخصوص تسخين التراب. أنا فهمت أن تحويل الطاقة الحرارية مثلا الجوفية تعتمد على البخار الصادر من المياه الجوفية تحت الماء، وتمر هذه بصعودها إلى مراوح أو توربينات، وهذه تم توليد الطاقة الكهربائية. لكن تحويل الحرارة إلى كهرباء، هذه بحثت عنها وما قدرت ألقى طريقة مباشرة، عندك فكرة كيف؟
طيب، حتى لا نخلط الأمور في بعض بخصوص اللي هو الحرارة الجوفية واللي يعني الطاقة الشمسية الحرارية اللي أنا بتكلم عنه. فعلا إحنا ما زلنا بنتكلم عن حرارة، ولكن إما إنه إحنا نجيب الحرارة من الشمس، وبهذه الحالة حتصير اللي هي الحرارة الشمسية المركزة، أو إنه إحنا بنعتمد على الحرارة الجوفية، وفي هذه الحالة حيصير اسمها الجيوثيرمال انرجي، واللي هي الحرارة بتعتمد على الحرارة لداخل الأرض. الآن لو جينا يعني للفكرة التقليدية في المحطات اللي احنا بنتعامل معاها، ترى حنلاقيها غالبا هي حرارية، لأنه احنا بنجيب الوقود وبنحرقه، وأول ما بنحرقه بعد كده يعني في واحدة من الطرق انه احنا بنعديه على ماء أو بخار، والبخار هذا بطبيعة الحال لما بيتحرك عن طريق الأنابيب بيعدي على التوربينات اللي موجودة، اللي هي بتكون يعني مرتبطة في مولدات وبتولد الكهرباء. فالآن إحنا جينا عند مصدر الحرارة هذا، بدل ما إنه إحنا بنحرق وقود الآن جبنا إما من جوف الأرض واللي هو هذه صارت اسمها الجيوثيرمال إنرجي، أو جبناها عن طريق الشمس. طبعا أنا لسه ما تكلمت عن الطاقة الضوئية، يعني الطاقة الضوئية هذه بحد ذاتها يمكن هي اللي يعني معظم العالم الآن بيتجه لها بشكل كبير، وهذا لعدة أسباب. يعني واحد من الأسباب ما هي اللي عبارة عن مجرد ألواح شمسية حطها في مكان ما يكون في تواجد الشمس، اللي هي فوق الأسطح أو في المساحات الواسعة المفتوحة اللي ما بيكون يقع عليها ظل، وبالتالي يعني كل اللي تحتاجه مجرد ضوء شمس جاتها، وصل للألواح هذه ضوء الشمس، حول ضوء الشمس هذا إلى كهرباء مباشرة، وبعد كده بنقدر نستفيد منها، إما نخزنها أو على طول بنستفيد منها في الأجهزة اللي موجودة، سواء كانت الأجهزة هذه بتتعامل بنظام التيار المستمر اللي هو الدي سي أو التيار المتردد اللي هو الاي سي. من ضمن الأشياء اللي خلى الآن الطاقة الشمسية الضوئية أو الكهروضوئية في رغبة عليها، الأبحاث صراحة ركزت بشكل كبير على هذه التقنية، وفي نجاحات رائعة في العشر سنين الأخيرة هذه، بأنه قدرنا ننزل أسعارها إلى شكل بيكون صراحة تنافسي، بحيث أنه الآن لو أي واحد بيستخدم الكهرباء يوصل لحد معين من الاستهلاك، قد وقتها نقول له ترى أنت أفضل لك أنك تتعامل بالطاقة الضوئية، الطاقة الكهروضوئية هذه، لأنها الآن حتقدر توفر. يمكن التسجيل هذا راح نسمعه الله أعلم بعد 10 سنين يمكن أو شيء زي كده، وحنلاقي أنه هذا الحد اللي أنا بأتكلم عنه راح ينزل، بحيث أنه حنلاقي أنه أي واحد حيركب طاقة كهروضوئية حيطلع موفر بأي شكل من الأشكال، بسبب أنه أسعارها الآن بتنزل بشكل ملحوظ. في اللي هو البيوماس إنرجي. البيوماس إنرجي هو عبارة عن الطاقة اللي بتعتمد على يعني أنواع مختلفة زي الذرة مثلا. الذرة هذا بنطلع منه ديزل، بس بنسميه مثلا بايو ديزل. يعني ميزة البايو ديزل هذا اللي هو مثلا خصوصا يعني بيستخدم يعني بشكل كبير في الذرة، إنه لو عبيت سيارة تشتغل بالديزل عبيتها بايو ديزل تشتغل، ما فيها شيء، يعني ما يحتاج إنه إحنا نعمل أي تحويل أو أي تحسين في السيارة، خلاص عطوا تشتغل وتمشي يعني بشكل طيب. ولاحظ أنك أنت بتستخدم مصدر طبيعي اللي هو مثلا زي الذرة، ولكن أنا أعتقد حنشوفها برضو كمان في المستقبل.
هو أفضل شيء فيها حسب ما ذكرت أنه ما يحتاج عامة الشعب يغيرون ممتلكاتهم من سيارات أو شاحنات، بحيث صحيح. أنهم يتجاوبون مع أنواع جديدة من الطاقة. صحيح. خليك بالمحرك السلندرز اللي عندك.
صحيح.
إيه هذه ميزة ممتازة جدا، لأنها توفر على العالم بلايين إذا مو أكثر.
صحيح، أحسنت. طبعا هو في عندنا بعد كده اللي هو طاقة الهواء أو طاقة الرياح. هذه الطاقة يعني قد يعتقد البعض أنها جديدة أو أنه إحنا بدأنا يعني نحسنها أو شيء زي كده، وفي الحقيقة هي لا، يعني من المصادر اللي يعني استخدمت من آلاف السنين. كان يستخدم اللي هي في الطحن، غير أشرحة السفن فعلا في عمليات الطحن، الطواحن اللي هي موجودة وغيرها، فكانت تعتمد على الطاقة الهوائية وقتها. لكن احنا اللهم انه ايش طورناها فعلا في الفترة المؤخرة هذه، انه احنا خليناها عدد المراوح اللي فيها مثلا 3 مراوح، لانها هي يعني الافضل، الانسيابية اللي موجودة فيها بحيث انها هي تتعامل مع ديناميكية الهواء والايرودينامكس اللي موجودة فيها معمولة بشكل معين. احسنت. وحتى بنتحكم فيها بطريقة معينة انه احنا نحافظ عليها، لانه لو جاء اي وقت وكان سرعة الهواء عالية هذه ممكن تدمرها، ممكن تكسرها، ممكن تطيرها من مكانها. تخيل عمود ارتفاعه يعني بالعشرات المترات بعض الأحيان، وفي النهاية ممكن تنكسر وتطير. طبعا في لها أنواع معينة اللي هي في عندنا الفيرتيكال والهوريزونتال اللي هو الأفقي والعمودي، بس بغض النظر هي من التقنيات اللي أوروبا يعني اعتمدت عليها بشكل كبير في توليد الطاقة، يعني الطاقة من الطاقة المتجددة اللي هي الرياح، وأثبتت نجاحها بشكل صراحة جدا كبير. طبعا معظم هذه المصادر ما زالت تقف أمام الطاقة الأحفورية مكتفة الأيدي إلى حد ما في عملية التوفر والوفرة. يعني النهار عندنا شمس معناته في كهرباء، غابت الشمس راحت الكهرباء، ألي ما نطلع بعد كده إن شاء الله اللي هي الطاقة القمرية، هذا شيء نخلي عندنا ألواح شمسية تشتغل بالقمر. نفس الشيء بالنسبة للهواء، في هواء عندنا معناته حيكون في عندنا كهرباء، يعني اذا ما في خلاص فحتلاقي الطاقه هذه يعني تختفي، بخلاف اللي هو الحال بالنسبه للطاقه الاحفوريه. انا ما زال عندي الوقود حقي متوفر قدامي، موجود قدامي، سواء احنا قاعدين بنتكلم عن ايش، بنتكلم عن بترول، بنتكلم عن فحم، بنتكلم عن whatever ايش المصدر احنا نتكلم عنه، متوفر قدامي، فانا حاقدر اوفر الكهرباء بالشكل الممتاز. هذه طبعا جعلت في يعني اشكاليه موجوده، اللي هو عمليه او الميكانيكيه اللي احنا بنتبعها في ربط الطاقه المتجدده بشبكة الكهرباء. لأنه اللي ساير معنا الآن في شبكة الكهرباء يعني بتخضع لي يعني بشكل قوي لعملية العرض والطلب. لازم نوزن العرض والطلب بشكل كبير، عشان كده تلاقي عادة شركات الكهرباء بتكون بتدرس عملية الفوركاستينج وعملية اللي هو تقدير الاحتياج المستقبلي حق بكرة، حق بعد يومين، حق بعد 4 أيام بهذا الشكل. ليش؟ لأنهم بيحاولوا أنهم هم إذا كان المطلوب على سبيل المثال 10 جيجا وات في هذه اللحظة في الساعة الفلانة الفلانية، فإحنا لازم نكون جاهزين أنه إحنا بنوفر 10 جيجا وات هذه. لو ما وفرناها هنا حيصير في عندنا خلل في أكثر من شغلة. يعني أول شيء يخرب عندنا اللي هو التردد، الفريكونسي. إحنا عندنا في السعودية دحين في معظم مناطق السعودية طبعا التردد 60 هيرتز. لو اختلفت المعادلة هذه حقت العرض والطلب الفريكونسي يختلف، وإذا اختلف الفريكونسي هذه راح يترتب عليها عواقب كثيرة صراحة في الشبكة، في أجهزتنا، عموما في جودة الكهرباء بشكل عام.
ونتكلم في أحد حلقاتنا عن السمارت جريد أو الشبكة الذكية، وكيف أنها هي واحدة من منافذ الطاقة المتجددة إلى جانب الطاقة الأحفورية، بحيث أنها تكون هي المصدر من مصادر الرئيسية للطاقة في المجتمع.
صحيح. صحيح. طبعا السدود هي تعتبر واحدة من المصادر الطاقات المتجددة، بحيث انه احنا عندنا في السد بنحتجز الماء في يعني في جهة، ولما بيعدي عن طريق السد الى الجهة الاخرى بيعدي من توربينات تتحرك بتحركها، وطالما انها تحركت معناته يعني احنا زي ما عادة نقول نحتاج نبحث عن شيء يحرك التوربينات وبعد كده يسيبوا لنا الموضوع.
لاحظ حتى الان 3 أو 4 منها حتى الان لا علاقة بمراوح.
صحيح. معظم الطاقة المتجددة أو عموما توليد الكهرباء بيعتمد على الحركة. اللي ما بيعتمد على الحركة عددهم بسيط، واحد منهم اللي هو الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وهذه ترى ميزة، لأنه عادة أي جهاز فيه له حركة معناته تعرف أنه الأعطال فيه حتكثر، الصيانة هتحتاج أنها تكون مستمرة فيه عساس تحافظ عليه. وهذا من المميزات الكبيرة صراحة اللي موجودة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أنه ما فيها أي شيء بيتحرك تقريبا. يعني إذا لغينا فكرة من الأفكار اللي موجودة اللي هي إحنا بنكون مركبين يعني مواتير بتوجه الخلايا الشمسية هذه أو الألواح الشمسية حتى يتعامل ضوء الشمس عليها، وهذه لها دراساتها ولها هذا. لما نعطي أنا أحيانا دوراتي أو كورساتي بنشوف إيش الأفضل، هل نستفيد من عندها ولا لا.
واحدة من الانتقادات البيئية، وهذا انتقاد يعني له وزنه، لأنه من أساسات الطاقة المتجددة أن نحاول نحمي البيئة من أضرار الطاقة الأحفورية، هو أن أغلب المصادر الطاقة اللي تعتمد على الطاقة الحركية سواء الماء بالسدود أو المراوح للرياح تعرقل سير الحياة البيئية على نطاق واسع. مثلا حركة البذور في الهواء، الرياح مثلا تعتمد أنها تمر بسرعة معينة فوق نطاق جغرافي معين بحيث تصل إلى مكان، أو الحياة أحادية الخلية في البحر أو في الأنهار تحتاج تصل في موسم معين إلى مكان معين عشان يتغذى عليها كائن أكبر في موسم خاص فيها. وجود المراوح، احنا قاعدين نسلب من الطاقة الحركية حقت المياه او الرياح هذه، فما تقدر تصل الى هدفها او انها تؤدي غرضها.
طبعا بالنسبة للتأثيرات السلبية او الإيجابية اللي موجودة في البيئة، نعم في هناك تأثيرات سلبية، ولكن ايش في تأثير سلبي يكون اكثر من اللي احنا شايفينه يعني واضح بشكل كبير من عملية احتراق او حرق اللي هو الوقود اللي موجود والدخان اللي بيطلع منها. مهما كان مهما حاولنا صعب ان احنا نقول والله ما في اي تاثير سلبي بينطرح على البيئه، ولكن هي عمليه مفاضله. احنا نبغى ننتقل من ايش لايش. لو انتقلنا من حاله الى حاله أسوأ، نعم صحيح احنا لا خلينا في حالنا الان هذا، لكن الحق انه احنا الان حالنا من ناحيه البيئه ميسر صراحة في عندنا احنا يعني اجرمنا في حق البيئة بشكل كبير، سواء كان تحت الماء او فوق الماء،
فوق المية سنة حتى الان.
والله الله اعلم احنا ايش سوينا يعني طبعا احنا مو بس في عملية الطاقة، يعني احنا لو دخلنا في جانب البيئة البلاستيك وعملية يعني النفايات اللي احنا بنرميها في هذا، للاسف يعني هذه
مصيبة، شيء مخجل فعلا.
صحيح، في من ضمن التأثيرات اللي موجودة على الطاقات المتجددة مثلا الطاقة الهوائية والرياح، من ضمن التلوث اللي بتسببه يمكن يعني حتكون هذه غريبة على البعض لما يسمعها، اللي هو التلوث الضوضائي أو الصوت. الطاقة الهوائية مزعجة جدا وبتسبب يعني ضوضاء، ولو درجناها يعني تحت التلوثات تعتبر فعلا تلوث بيئي يعني. هذه واحدة من الأشياء اللي موجودة فيها للأسف. من الجانب الآخر اللي هو السيليكون أو السيليكا في صناعة الألواح الكهروضوئية، صناعتها يعني ما نقدر نعتبرها نظيفة 100%،
ومدرج فيها مادة الكادميوم إذا ماني غلطان.
بعضها فيها بعض الأنواع بيكون فيها، وبالتالي هذه طبعا من ضمن الأشياء اللي يحتاج الواحد يعني يحطها في الحسبان في عملية الأضرار اللي في البيئة. الآن لو أتكلم على واحدة من المصائب اللي موجودة بالنسبة للطاقة، ما حسميها المتجددة، ولكن نتكلم عن الطاقة النووية بشكل سريع جدا.
أي أكيد.
النفايات النووية أو المخلفات النووية، طبعا هذه المخلفات يعني عادة بتكون مشعة أو راديو أكتيف لفترة طويلة تصل إلى تقريبا 300 سنة بعد ما نكون خلاص استفدنا منها وخلصنا، يعني ما نحتاجها في الطاقة النووية، يعني نحتاج أن احنا نتخلص من عندها المواد المشعة يعني. في طرق متنوعة، يعني واحدة من الطرق اللي عادة بتستخدم موجودة اللي هي دفنها، ولما بندفنها يعني مو مجرد أن احنا نحفر حفرة وبنحطها وبنردم عليها وخلاص، لا، بننزل مسافات كبيرة تحت في غرف كبيره بتكون جدرانها يعني مسلحه وسميكه والكلام ده كله عشان بس نبغى نحرص انه الاشعاعات اللي بتصدر منها ما توصل في النهايه لاي كائنات حيه، سواء كانت احنا كبشر يعني فوق الارض او حتى الكائنات الحيه اللي ممكن تكون تحت الارض. فلو تكلمنا من الناحيه السلبيه، نعم في نواحي سلبيه من البيئيه في الطاقه المتجدده اللي احنا دائما بنزعم انها هي تكون صديقه للبيئه، ولكن لو اتبعنا للبوليسيز اللي موجودة والاشتراطات والإجراءات اللي موجودة غالبا راح نخفف من تأثيرها بشكل ملحوظ وقوي وممتاز، وبالتالي حنحصل على الفائدة اللي احنا نبغاها منها كطاقة متجددة صديقة فعلا للبيئة.
قبل التسجيل تكلمنا عن الطاقة النووية وانك منت من مشجعين لها بصفة تامة، قلت طبعا لها مزاياها وعيوبها، لكن أهم من هذا كله أنها ما هي طاقة متجددة لكن طاقة خضراء أو نظيفة.
صحيح.
أي.
هي من ناحية أنها طاقة متجددة وطاقة يعني نظيفة، هذا صحيح الكلام. الشيء الوحيد اللي أنا بالنسبة لي أجده يعني ما أبغى أقول أن أنا مع أو ضد الطاقة النووية قد ما أنه يبغانا نكون حريصين على بعض الأمور، واحدة منها هذه سبحان الله اللي أنا الآن ذكرتها اللي هي المخلفات، هل في عندنا أو الجهة اللي حتستفيد من عندها هل عندها خطة كاملة في التعامل مع المخلفات هذه ولا لا؟ إذا ما في فإذا هذه أصبحت انتقلت من نعمة إلى نقمة، وبالتالي يحتاج أن احنا نكون حطينا الموضوع هذا في يعني في الحسبان. أما من المميزات للطاقة النووية، فيها ميزة رائعة جدا أنها تختلف عن كثير من المحطات اللي موجودة في توليد الكهرباء، أنه زي ما رجعنا للقاعدة حقتنا اللي هي حقت العرض والطلب، عادة لما يكون في أي مشكلة حصلت في ذيك اللحظة في موضوع العرض والطلب، نجد أنه يعني التغيير المباشر أو السريع اللي بيحصل معظم المحطات اللي موجودة عشان تنتقل من درجة حرارة إلى درجة حرارة أخرى يحتاج لها بضع دقائق حتى تقدر توصل للدرجة هذيك وتتماشى مع عملية العرض والطلب. وبالتالي في هذه الأثناء في بعض الحلول، إما أنه يستخدموا بعض الأحيان اللي هو الباك أب جنريتورز يكون موجودة يعني كأنها ستاند باي تستعد لأي حالة زي كده، أو يكون وقتها إذا ما في عدد مستهلكين أو مستفيدين من الخدمة الله يعينهم على اللحظات هذه اللي ممكن تعدي الأجهزة حقتهم بسلام أو ممكن في شيء منها يخرب أو شيء زي كده. أما بالنسبة للطاقة النووية تقريبا الشيء هذا مو موجود، لأنه التغيير من درجة حرارة إلى أخرى أو التغيير السريع بيكون يعني سرعته واضحة بالمقارنة بالطاقات الأخرى اللي هي بتعتمد على الوقود الأحفوري، تكون جدا سريعة. هذه من المميزات اللي صراحة ما نحصلها موجودة إلا في الطاقة النووية وبعض الأشكال الأخرى من الطاقة، فهذا شيء مهم. يعني علاوة على ذلك، عادة الطاقة النووية كمية إنتاجها للطاقة كبيرة جدا
إيه؟
جدا كبيرة يعني مقارنة بالمحطات الأخرى.
الاحتياطي العالمي حاليا من الآن إلى تقريبا 300 سنة قدام راح يكفينا، مع أن المتاح حاليا فقط 5 مليون طن اللي هو مقارنة بكمية النفط المتاحة لا شيء.
أنا ما عندي الرقم الواضح أو الحقيقي لتوفر العناصر، أو يعني لو افترضنا أن احنا هنعتمد على اليورانيوم أو غيرها من المواد المشعة، ولكن اللي أعرفه بشكل كويس أنه توزيعها في الكرة الأرضية متساوي. يعني أي دولة لو حبت تستفيد من الطاقة النووية حتجد يعني عندها ما يكفيها لإنتاج الكهرباء بشكل كبير، على خلاف ما هو موجود في بعض المصادر الأخرى مثل الفحم أو البترول أو غيره، فهي متوزعة بشكل ممتاز، وهذه من الإيجابيات اللي موجودة صراحة في الطاقة النووية. يمكن أنا عرضت الإيجابيات أكثر من السلبية عشان بس ما حد يقول إنه أنا ضد الطاقة النووية ولا شيء، ولكن يعني الطاقة النووية صراحة ما زالت لها يعني مستقبل كبير. واحدة برضو من الأشياء اللي الواحد يعني يحط يعني أو الجهات تحطها في الحسبان طبعا، اللي هي أكبر الدول زي اليابان اللي بتتعامل مع الطاقة النووية فترة طويلة، حصلت عندهم كارثة قبل كم سنة في الطاقة في المفاعل النووي اللي حصل عندهم، والانصهار الداخلي اللي صار وحبل لهم المشكلة اللي موجودة. فهي من المصادر اللي لو لا سمح الله حصلت فيها أي مشكلة، زي ما يقولوا هذه ما فيها مزح عندهم، الطاقة دي ما تمزح، يعني هي تطلع كهرباء بشكل كبير، لكن إذا أحد زعلها تزعل يعني. والله يكفينا إن شاء الله شر التكنولوجيا كلها بشكل عام
إن شاء الله. طيب الآن غير الفوائد البيئية، إيش يفيدنا استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع؟
طبعا بالنسبة للطاقة المتجددة، مهما حاولنا احنا نتكلم على موضوع اللي هو امتلاكنا للوقود، في يوم معين حتلاقي الوقود هذا انتهى، لكن يعني ضوء الشمس حيستمر، الطاقة الحرارية اللي موجودة داخل الكرة الأرضية حتكون مستمرة، فاحنا بنحاول انه احنا نوجد يعني مصادر للطاقة تأمن لنا انه احنا حنقدر نعتمد عليها قدام، في حالة انه هو لو انتهى او نضب اي مصدر من المصادر هذه اللي احنا بنعتمد عليها في توليد الكهرباء والطاقة. هذا الهدف تقريبا الأساسي اللي احنا يعني دول العالم بتتجه انها هي تستثمر في الطاقة المتجددة عشانه. يعني مثلا لو تكلمنا عن الوضع اللي ساير في عام 2016، بلومبرغ نيو انرجي فاينانس يعني عملت ريبورت في 2016، يعني كمية الاستثمار اللي متوقعينه من 2017 إلى 2040 بيكون in trillions، يعني مبالغ كبيرة قد يصل تقريبا إلى 10 تريليون دولار، 10 تريليون دولار لا يقل عن 86% 85% منها في مصادر اللي هي ما بتطلع يعني انبعاثات كربونية. معظم الطاقة هذه رايحة في الطاقة الهوائية، معظم الاستثمار هذا رايح في الاستثمار في الطاقة الهوائية أو طاقة الرياح. يجي اللي بعده الطاقة الشمسية بنوعيها، يجي بعد كده اللي هو الطاقة اللي هي النووية النيوكلير، وبعد كده توزع بعد كده على الهيدرو والغاز والكول. لكن في تركيز رهيب صراحه في العالم على هذا على هذه التكنولوجيا، وهذا المبلغ طبعا راح ينصرف في فتره تقريبا ما بين 2017 الى 2040. يعني احنا بنقول 2040 الواحد يقول اوه يعني مشوار الم الواحد يوصل 2040، لكن الايام بتجري، ويعني فعلا احنا يعني خلاص على مشارف 2020، فهتلاقي يعني السنين بتجري، والأرقام هذه الله أعلم قد تتضاعف أو قد تقل.
يأتيكم هذا البودكاست الحواري برعاية المؤتمر السعودي التاسع للشبكة الذكية، وهو مؤتمر سنوي يقام برعاية وزارة الطاقة لمناقشة أحدث التقنيات والسياسات والتطورات التي تشهدها مجالات الطاقة وتقنياتها الحديثة، ويجمع جميع المهتمين والمختصين وصناع القرار في هذا القطاع في مكان واحد. فسارع بحجز مقعدك في هذا الحدث التقني الأضخم على مستوى المنطقة بالدخول على موقعنا الإلكتروني www.saudi-sg.com.
إذا فعلا وصل الاستثمار إلى التريليونات، ونتكلم على 2040 يعني بعد 20 سنة
صحيح،
أي أمدانا وقتها تقريبا استبدلنا النفط بالكامل، أو على الأقل حطيناه بنفس المستوى بحيث انه حتى لو فقدنا النفط نقدر نكمل بدونه.
صحيح، هو بالنسبه انه احنا نستبدل طاقه اساسيه مهمه زي النفط او الفحم في خلال 20 سنه بطاقة متجددة، يمكن الموضوع الكثير يجد ما هو واقعي، لكن يعني استكمالا للجملة اللي تفضلت فيها أنه حيكون عملية الإنتاج يعني متقاربة بينهم، ممكن يكون الكلام هذا صحيح، هيصير في يعني في خلال 20 سنة. هذه توقعاتي والله أعلم. طبعا إحنا بنتكلم على تكنولوجيا، فمعناته إحنا ممكن تلاقينا في 20 سنة هذه قاعدين في أمان الله، فجأة نكتشف تكنولوجيا وفعلا تحقق موضوع إنه إحنا نعتمد عليها يعني عوضا عن الطاقة الإحفورية اللي هي موجودة. ولكن بالسرعة اللي إحنا شايفينها الآن في التقدم التكنولوجي، أعتقد يمكن جملتك صحيحة إنه الطاقة المتجددة راح تصير قوية بحيث إنها تدعم الطاقة الإحفورية اللي هي موجودة الآن. عندنا على سبيل المثال من الناس اللي استوعبوا موضوع اللي هو تطوير الطاقة والعمل عليها الصين. الصين يعني أنا كل ما أجيب سيرة الطاقة المتجددة وأتكلم عن الصين أحس إنه أحتاج يعني محاضرات طويلة عشان أتكلم كيف الصينيين لما نجوا على الطاقة المتجددة عرفوا إنه الموضوع ما هو يعني الموضوع جهد جدا. الموضوع ما ينفع إنه إحنا نقول والله لا خلينا طب نجرب نستثمر، لا يعني الناس دخلت يعني بشكل رهيب بحيث انه كانوا عندهم اعتماد تقريبا كلي لما نتكلموا على الرينيوبل انرجي في 2008 مثلا او قبلها، فهم بالنسبه لهم اللي يعترفوا به كطاقه متجدده الطاقه اللي هي المائيه الهيدرو اللي هي السدود، هذا الشيء الوحيد اللي كان عندهم وكانوا شغالين فيه بشكل كويس. في خلال 10 سنوات الاخيره قدروا يطوروا ويصنعوا طاقة شمسية بشكل كبير جدا وطاقة هوائية بشكل كبير جدا، بحيث انهم سبقوا دول اوروبية زي المانيا مثلا كانت شغالة على الموضوع هذا يمكن من 20 سنة. فلو جينا طلعنا في الاستثمار حق الصين ورجعنا لبعض المصادر زي الانترناشونال انرجي ايجنسي عملت تقرير جميل عن الصين ووضع الصين بالنسبة للطاقة المتجددة. الصين قدرت يعني إلى تقريبا 2015 أو 2016 تقريبا أول شيء تزود إنتاجية اعتمادها على الطاقة المائية يعني تقريبا الدبل في الإنتاجية، يعني كانت تقريبا بتعتمد في 2008 على ما يعادل تقريبا 500,000 جيجا وات أور، دبلت تقريبا الموضوع ده فتجاوزت تقريبا 1,000,000 في خلال الفترة اللي فاتت هذه. وفي خلال الفترة اللي فاتت هذه قدرت ترفع إنتاجيتها في بالنسبة للطاقة الهوائية إلى تقريبا 20% من هذا الرقم، والطاقة الشمسية عبارة عن 10% من هذا الرقم. طبعا لما نقول 10-20% الرقم ما زال صغير يعني كده في نظرنا 10-20، لكن كأرقام فعلية في خلال الفترة هذه والطاقة وبالطاقة الشمسية هذا إنجاز رائع، بحيث انه يعني دولة زي ألمانيا انفجعت لما شافت الصين دخلت بالشكل هذا واخذت مكانها، اخذت مكانها، كانت متصدرة ألمانيا في انتاج الطاقة الشمسية.
هذا هم اكبر منهم عددا واستهلاكا وسكانا،
مين الصينيين؟ طبيعي صح صحيح، ولكن لما بدأت عملوا خطة واشتغلوا عليها وفعلا عملوا شيء رهيب صراحة في عملية الانتاج، بحيث انه لو طلينا في افضل 10 شركات لبيع الطاقة الألواح الشمسية 8 من 10 هذه صينية، شركات صينية، يعني منافسة قوية، 7 أو 8 من الشركات هذه صينية والمنتجات حقتهم رائعة جدا وبنستفيد من عندها، وحتى سعرها يعني فوق المتوسط بشوية يعني. طبعا ما يختلف الحال بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعني في الوضع السابق اعتمادها في إنتاج الكهرباء كان على الفحم، شوية على الناتج اللي هو الغاز الطبيعي، اعتمادها على الطاقة النووية برضو متواجد، لكن بعدين عملوا خطة على أساس أنهم يعني وضعوها اللي هي من تقريبا على مشارف 2020، بحيث أنهم يبغوا يعتمدوا على الغاز الطبيعي بشكل كبير، ما هو طاقة متجددة، ولكن وجدوا أن الفحم بيضر البيئة عندهم بشكل رهيب، ابتداء من التنقيب على الفحم واستخراجه وكرامته كله إلين حتى ما يحرقوه ويستفيدوا من عنده، يعني بيئيا هم بيسفكوا بالبيئة بهذه الطريقة.
أسوأ من النفط بمراحل أتوقع.
جدا جدا جدا، وعندهم مشاكل بتصير كثير في حكاية اللي هم العمال لما بيدخلوا على مناجم الفحم، وكيف انه بعد كده بيواجهوا مشاكل صحية وبيدفعوا لهم تأمينات عالية، وبعد كده بيتضح انهم في النهايه يعني دخلوا في مشاكل صحيه كبيره جدا، فبيضطروا انهم هم يدفعوا لهم تعويضات ماليه، يعني مشاكلها الصحيه والبيئيه كبيره جدا. لذلك صار عندهم في توجه قوي في الاعتماد على الطاقه اللي هي مصدرها الغاز الطبيعي، وصار في عندهم خطه قويه للطاقه المتجدده، بحيث انه تقريبا في عام 2040 انتاجيتهم، هذه الجمله اللي تفضلت فيها دكتور، اعتمادهم على الطاقة المتجددة هيصبح قريب جدا من اعتمادهم على الفحم. 95% من الفحم اللي بيطلع في أمريكا بيستخدم تقريبا في عملية إنتاج الكهرباء، 95%. وبالتالي الطاقة المتجددة حاطين لها خطة أنه في 2040 فعلا حتكون بتدعم لهذا، بس يعني الاثنين برضو ما وصلوا للحد اللي هم حاطينه بالنسبة للطاقة اللي هي من الغاز الطبيعي.
هم فعلا من السباقين في هذا المجال، لأنه آخر إحصائية قريتها عن الطاقة الجوفية الحرارية أو الجيوثيرمال، هم الآن إنتاجيتهم فيها عالميا 30%.
أيه.
يعني من بين جميع دول العالم 30% من الطاقة الكهربائية اللي مصدرها الأساسي كان جيوثيرمال كان من الولايات المتحدة الأمريكية.
أيه.
فمثل ما الصين سباقين في الرياح وفي الطاقة الشمسية، أمريكا قاعدة تحاول تتبعهم، خصوصا الآن بالوفرة الشديدة للمياه الجوفية الساخنة اللي تطلع بشكل طبيعي من تحت الأرض في القارة الشمالية الأمريكية بصفة عامة.
الاستفادة منها هذه حتكون صراحة مفيدة جدا لهم، لانه الاعتماد على هذا النوع من الكهرباء يعني هم الحقيقه معطينها ايضا مو يعني بعد سياسي ايضا في عمليه انهم هم ذكروها اكثر من مره في الصحف وهذا غيره، هو يعني امريكا او غيره، بانهم بيحاولوا قد ما يقدروا انهم يعتمدوا على مصادر الطاقه الذاتيه اللي بيطلعوها من عندهم من ارضهم يعني. وهذا شيء طبيعي، بتلاقي كثير من الدول بتحاول انها هي يعني اعتمادها على الدول الاخرى بيقل بطريقه معينه او باخرى، يعني في النهايه لها ابعاد سياسيه ايضا. لكن احنا ما ننسى طبعا انه المملكه العربيه السعوديه ايضا لها دور كبير في هذا التوجه، يعني احنا ما جبنا سيره العالم وامريكا والصين واحنا في غفله عنهم، بالعكس حتى احنا عندنا في المملكه في توجه جدا ممتاز بالنسبه للطاقه الذريه والطاقه المتجدده. يعني التوقعات اللي ستصير معانا ان شاء الله في عام 2030 انه الاعتماد على الطاقه الهوائيه راح يكون تقريبا بانتاجيه 9 جيجا وات تقريبا، الطاقه الشمسيه اللي هي الضوئيه حيكون تقريبا بمعدل 16 جيجا وات، والطاقه الشمسيه اللي هي الحراريه تقريبا على 25 جيجا وات. طبعا الارقام هذه ممكن تتغير يعني على حسب،
لكنها واعدة جدا ما شاء الله.
اي جدا جدا، يعني احنا بالنسبة لنا طبعا احنا لما بنتكلم على هذه الارقام يعني ايش 9 جيجا واط ويعني ايش 10 جيجا واط، يعني تقديريا مدينة كبيرة مثلا نفترض زي مدينة جدة يعني استهلاكها بيتفاوت تقديريا يمكن من 6 الى 8 جيجا واط تقريبا هذا الاستهلاكه. فانا يعني تخيل بقول لك انه الطاقه المتجدده راح تطلع لنا مثلا 29 جيجا واط، يعني هذه بتغطي تقريبا مدينه زي جده ويمكن حتى المنطقه الاقليميه كلها يعني في عام 2030. وعلى سبيل المثال لو جينا عند 2019 كانت في يعني انطرحت بعض المشاريع اللي هي بالنسبة للطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، صحيح التركيز أكثر الآن على الطاقة الشمسية، ففي بعض المشاريع زي القريات زي فيونبوع زي وادي الدواسر، هذه كلها مشاريع يعني المفروض أنه متفائلين خير في الفترة القريبة الجاية هذه حيكون انتهينا من طرح المشاريع حقتها وإن شاء الله تعتمد بإذن الله. إنتاجيتها عالية تقريبا 2.25 جيجا واط بالنسبة للطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية تقريبا 850 ميجا واط. هذه كميات يعني ممتازة صراحة لإنتاج الكهرباء. بل حتى كمان يعني إحنا عندنا في الخطة بالنسبة للمملكة لو رجعنا مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، يعني في تصور مبدئي بالمناطق اللي راح تتوزع فيها الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية والطاقة الشمسية الحرارية على مستوى المملكة، يعني احنا تقريبا عارفين فين المشاريع اللي حتصير عندنا قدام وفين أماكنها. مشاريع ممكن يعني تتغير مع حسب الاحتياج، ولكن عارفين الأماكن حقتها الجغرافية، هذا بحد ذاته يعني شيء ممتاز، حتى الواحد يعني يكون عارف إيش التوجهات اللي إن شاء الله قدام بالنسبة للطاقة المتجددة. والمملكة أبدا ما تبغى تكون يعني في الترتيب يعني الأخير في هذه التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حتى إنه الآن في بعض الجهات بتقدم دعم مالي كويس لحاجتين. الشغلة الأولى اللي هي المشاريع البحثية في الطاقة المتجددة، أصبح لها يعني قسم خاص، أي أحد عنده مشاريع بحثية يبغى يشتغل فيها هو وفريقه العلمي والبحثي يقدر يشتغلوا فيها بما يفيد الطاقة المتجددة اللي بيعود في النهاية على للفائدة محليا. والشيء الآخر اللي هو اللي يحب يبدأ في مشاريع الطاقة المتجددة أيضا في قنوات دعم لهذا النوع من المشاريع. والمتوقع إن شاء الله أنه حتى طالما أنه إحنا حنعتمد على الطاقة المتجددة زي ما تكلمنا بلغة أنه الدول بتحتاج أن هي تعتمد على المصادر اللي موجودة عندها في توليد الطاقة، حتى إحنا نبغى نعتمد إن شاء الله على نفسنا في تصنيع المنتجات اللي هي الطاقة المتجددة. حيكون التركيز إن شاء الله الفترة الجاية في صناعات الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، والتركيز حيكون على ثلاثة مستويات. المستوى الأول حتكون الصناعات الخفيفة، المستوى الثاني حيكون الصناعات المتوسطة، والمستوى الثالث حتكون الصناعات الأكثر تعقيدا. ما نبغى نقول المعقدة لأنه إحنا إن شاء الله قدها وقدو، لكن حتكون أكثر تعقيدا وإن شاء الله ناويين عليها. يعني حتى الأجزاء هذه اللي حيتم تصنيعها تم توزيعها، إيش الخفيف وإيش المتوسط وإيش الأكثر تعقيدا، وفي دعم قوي في لهذه الصناعات إن شاء الله محليا. ومتفائلين خير إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة هذه حنشوف في مصانع موجودة عندنا. طبعا إحنا عندنا اوريدي موجودة مصانع زي مصانع الطاقة الشمسية، الألواح الشمسية موجودة سواء كانت يعني موجودة في جدة في الرياض في غيره، فهي كلها موجودة هذه.
في متوقع توسيع أكبر بكثير لها في المستقبل إن شاء الله.
صحيح، وفي يعني في حتى صناعات يعني أقوى وأفضل، يعني حتى من ضمن الصناعات في اللي هي القطعة اللي يسموها الإنفيرتر أو العاكس، هذا اللي بيحول الكهرباء من الدي سي أو التيار المستمر إلى الإي سي اللي هو التيار المتردد، وفي منتجات سعودية موجودة.
من الأشياء الواعدة جدا في الطاقة المتجددة واللي تكلمت عنها الآن قبل شوية بشكل غير مباشر هي توفير المهن والمجال للإبداع والاختراع، وما شاء الله آخر مشاريع أو تجمعات شفناها في السعودية سواء اللي تكون لها راعي رسمي أو من اجتهاد شخصي، مجهود الناس الموجودة في السعودية من سواء من إنتاجية أو من أفكار ما شاء الله يعني نبع العين. لكن السؤال الآن لك شخصي أكثر، إيش في اختراع أو تطور حديث في مجال الطاقة المتجددة بصفة عامة أنت متطلع له جدا أو تشوف أنه له مستقبل واعد؟
في تطورات حقيقة بتصير بشكل مستمر في واحدة من التقنيات اللي اسمها فيول سيل. الفيول سيل هي عبارة عن تقنية بتأخذ الهيدروجين ومع الأكسجين يعني بتجمعهم بطريقة معينة بحيث أنها بتنتج بعد كده ماء. هي ما هي لإنتاج الماء، هي لإنتاج الكهرباء، ولكن المخلفات حقتها عبارة عن ماء، والماء هذا يعني حتى كمان نقي ممكن يعني قابل للشرب. ما أنصح إنه أحد يشرب عليه ما يشيك عليه ولكن يعني هذا الادعاءات في هذه التكنولوجيا. من ضمن الاختراعات اللي موجودة بشكل مستمر أيضا اللي هي مرتبطة بالصناعات اللي هي الخلايا الشمسية نفسها والطاقة الشمسية الضوئية، في تطوير كبير صراحة في هذا المجال. من ضمن الأشياء برضو في الاختراعات اللي يعني ماشية بشكل طيب اللي هي الإلكترونيات المتصلة بالطاقة المتجددة. أنا ما أخفي عليك أنا في عندي محاولات حصلت مؤخرا ولسه يعني في يعني مستمر في المحاولات هذه في الاختراعات حقتي. عندي تقريبا في الطاقة المتجددة ما يعادل 10 اختراعات وطلبات للاختراع، يعني بيبدأ براءات وطلبات إنه نحصل على براءات كلها في الطاقة المتجددة صراحة. والآن بسعى إن أنا بحاول أول شيء إن أنا أصنعها محليا لأنه نقدر، ما فيها إشكالية، يعني حتى أنا جربتها معمليا وجربت هذا، ففي عندنا إن شاء الله الإمكانيات هذه اللي موجودة، ولكن يحتاج إنه إحنا بس يعني نسخر قواتنا في هذا الموضوع واتجاهاتنا ومجهوداتنا، وراح إن شاء الله نحصل على نتائج بإذن الله طيبة. يعني عملية الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس اللي موجودين في الجامعات هذه لازم تتم، وعشان كده يعني وزارة التعليم قامت مشكورة بتوجيه الجامعات بفتح مكاتب بيسموها مكاتب نقل التقنية أو بالإنجليزي Transfer Technology Offices اللي هي مشابهة للي موجودة في كثير من الجامعات سواء كانت جامعة MIT جامعة يونيفرسيتي في بيتسبرغ غيرها من الجامعات القوية اللي موجودة اللي بتشتغل على هذا الموضوع. الآن إحنا بدأنا نتوجه بنفس الاتجاه هذا بأنه الأبحاث اللي بتطلع من أعضاء هيئة التدريس اللي موجودة عندنا في الجامعات يحتاج إنه إحنا نسخرها بطريقة إنها تتسجل على شكل براءات اختراع وممكن الاستفادة منها محليا. أما أنها تنتهي على شكل اختراع ونحطها في الدرج هذه يعني قال ننتهي من الفترة هذه. يعني براءة الاختراع ما هي إلا عبارة عن استثمار. إذا استثمرنا في الأفكار بأنه سجلناها على شكل براءة اختراع وانتهى الموضوع هنا الاستثمار لم يكتمل. حتى يكتمل يحتاج أنه هو يأخذ الدائرة حقته كاملة بأنه إحنا ما نخترع إلا شيء يكون فيه احتياج له في محليا أو عالميا. يعني من ضمن الأمثلة اللي شفتها كانت في اختراعات سواء في الطاقة المتجددة أو غيرها الأفكار اللي ناتجة فعلا جميلة يعني لكن حتزود مثلا فعالية جهاز سابق بنسبة مثلا 5% ولكن سعرها لو انطرح للسوق بعد كده مقارنة بالتقنية اللي موجودة هي عبارة عن عشرات الأضعاف وبالتالي فالنهاية الفكرة هذه ما راح تمشي لأنها غالية كثير وفي النهاية ما وفرت لي غير 10% أو 5% زيادة في الفعالية الجهاز اللي أنا شغال عليه. صحيح. ولهذا يحتاج يعني على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس اللي موجودين في الجامعات يقتربوا أكثر من احتياجات السوق ومن بعدها يبدأ يتحركوا في أبحاثهم العلمية وفي الاختراعات حقتهم. هذا يعني معليش على هامش الطريق لأنه أنا من ضمن يعني الأشياء اللي بشتغل فيها اللي هي وحدة براءات الاختراع في جامعة الملك عبد العزيز في التسجيلة أو الملكية الفكرية في جامعة الملك عبد العزيز. وبالتالي يعني شفت نماذج كثير ويعني هذه رسالتي صراحة لكل الباحثين اللي عندهم أفكار وعندهم تطوير بأنهم يركزوا على المواضيع هذه يحطوها عندهم يحطوها في بالهم وهم بيبتكروا أفكار جديدة.
يمكن من أفضل النصائح اللي سمعتها وأنا صغير لا تستهين أبدا بفكرة ديك لأنه ما تدري قديش الفكرة هذه ممكن تساعد الناس إذا فعلا استثمرت فيها وقتك واستثمرت فيها جهدك واستثمرت فيها مالك بحيث أنه تجسدها وتخدم نفسك وممكن تخدم المجتمع إن شاء الله.
صحيح. هو اللي ساير أنه بالنسبة لل يعني الجولات اللي احنا سويناها في الفترة الأخيرة هذه في الجامعة وخارج الجامعة يعني زي ما يقول نحن بخير فعلا في عندنا أفكار وعقول صراحة جبارة. يبقى بعد كده عملية الاستثمار فيها ولما نتكلم عن الاستثمار أنا ما أقصد عن الاستثمار المالي أنا أقصد عن الاستثمار بجميع أشكاله اللوجستي والدعم والدعم المالي أيضا هذه كلها يحتاج أنه إحنا نوجه فيها الناس اللي متواجدين بهذه الأفكار. في عدد طيب من الجامعات ركزت على هذا الموضوع بل مو على مستوى الجامعات حتى لو جينا على مستوى المدارس يعني موهبة قامت يعني مشكورة بأنها هي بتهتم في طلاب المدارس وزرعت فيهم هذه الثقافة. فتخيل يعني طالب يكون عمره مثلا 10 سنوات هو لغة الابتكار بالنسبة له يعني دارجة بيسمعها بشكل كبير يعني حفزنا في عملية التفكير الإبداعي والخروج يعني بأفكار خارج الصندوق. هذا إيش حيكون موقفه إن شاء الله أو إيش حيكون وضعه أو إيش نتوقع منه إن شاء الله لما يكون طالب في الجامعة وحتى بعد ما يتخرج وتكون تكونت عنده المعلومات الأساسية اللي حيبني عليها وبالتالي حيبدأ يبتكر ويخترع ويبدأ ينتج. ما راح يكون إنسان تنظيري ما راح يكون إنسان يعني بيخترع لمجرد الاختراع قد ما أنها هي الآن أصبحت من ضمن قيمه اللي هو قاعد بيشتغل عليها على أساس ينتج أفكار تمس حاجة المجتمع بشكل مباشر. طبعا يطلع يعني برضو فنان لو قدر يمس حاجة المجتمع كامل مجتمع المحلي فقط يعني مجتمع
كامل مبهر جدا
جدا وانا ما استبعد انه ان شاء الله يكونوا في عندنا الشباب اللي ممكن يطلعوا يعني افكار وانجازات على مستوى العالم ان شاء الله. هي بس مسألة وقت وحنشوف هدول ان شاء الله البراعم كيف حيطلعوا يعني وينتجوا اشياء رائعة.
انت درست طلاب من موهبة لما جوا الجامعة؟
ايوه
انا درستهم اسبوعين كانت في إجازة صيفية الظاهر
صحيح
وجوني طلاب ما بين 10 إلى 15 سنة إلى الآن أذكرهم الكلام هذا قبل سنتين سألوني أسئلة طلاب الثاني وثالث الطب ما سألوني إياها
ما شاء الله
أبهروني صراحة.
جميل.
هذا هم ابتدائي ومتوسط تقريبا يعني زي ما تكرمت الذكاء والإبداع والإنتاجية بذرة لازم نبدأ نستثمر فيها من سن صغير جدا.
صحيح. بالنسبة للموهبة أنا حقيقة درستهم في السنتين اللي راحت هاي مرة كانت عن الهندسة الكهربائية ومرة بعد كده كانت عن الطاقة المتجددة. طبعا المشاريع اللي سووها الشباب في الطاقة المتجددة صراحة كانت مشاريع ذكية جدا اعتمدوا فيها على الطاقة المتجددة. طبعا بعضها يعني أفكار ما هي جديدة تماما، لكن في هذا السن أنهم هم يطلعوا يعني تجارب عملية بنوها بنفسهم بهذا الشكل ممتازة. بعضها كانت مثلا إشارات المرور اللي تشتغل بالطاقة الشمسية، البطاريات اللي يشحنوها بالطاقة الشمسية، عملوا سيارة تتحرك بالطاقة الشمسية. فكانت في مجموعة أفكار ممتازة وجميلة ممكن توفر على المستهلك يعني بشكل رهيب. طبعا في واحد من المشاريع كان هذا في قسم الطالبات، لما أعطيتهم في الهندسة الكهربائية بدأوا يشتغلوا على عملية، يعني هم فهموا أنه لما بنتكلم عن الطاقة المتجددة الحق إحنا بنتكلم عن الجزء من الحلقة الكاملة. الحلقة حتى تكمل إحنا كمان يبغى لنا كمان خطة ترشيد استهلاك. إيش الفائدة أن أنا استهلاكي فيه له مشكلة وفي النهاية أنا قاعد بحاول؟ هذا زي اللي مثلا يعني عنده في بيته ولا شيء بيكون في عنده تهريب موية ويقول والله الحل في الموضوع ده ان احنا نبني خزانات جديده كبيره. فيعني حل موضوع التهريب اللي عندك في في في, في, في المويه وبعد كده شوف تبغى تركب. فانا عاده لما نبدا لما اي واحد يتكلم معي يقول لي انا احتاج طاقه شمسيه واحتاج ما نعرف، بالنسبه لل يعني القطاع السكني اكثر شيء، اقول له شوف تهريب المويه اللي عندك. اول ففي مجموعه بنات الحقيقه عملوا مشروع جميل جدا. طبعا بالنسبة للمكيفات في الصيف يعني بتاخد تقريبا 60-70% أو أكثر حسب المنطقة من نسبة فاتورة الكهرباء. وبالتالي اشتغلوا على فكرة جميلة إنهم قالوا طيب معناته يعني درسوا المشاكل اللي موجودة في المكيفات وإيش أسبابها، لقوا إن من ضمن المشاكل إنه أحيانا المكيف المسكين بيحاول يبرد غرفة هو المفروض إنه هو مو هو يعني حجمه أصغر من إنه هو يبرد غرفة زي كده، يعني غرفة كبيرة عليه، وبالتالي الاختيار كان سيء. فعملوا على نظام جميل بأنهم ركبوا مجموعة حساسات وسنسورز موجودة في مكان معين، حطوها بشكل كويس إن هي بيقيسوا درجة الحرارة خصوصا عند النوافذ إذا كانت مفتوحة غيره، بحيث إنهم يلعبوا في السيتنجز والإعدادات حقت المكيف في التبريد بناء على المعطيات اللي موجودة هذه في الحساسات اللي موجودة.
ما شاء الله.
وعملوا نظام مرة ممتاز ومرة حلو، عملوا يعني نموذج أولي حتى له. حق أنا ما أعرف إذا إنه هذا السيستم ممكن يكون براءة اختراع على رأي، وأنا ندور عن الموضوع، ولكن اللي عجبني إنهم بنات في سن تقريبا ال 15 سنة 16 سنة وفكروا فكرة زي كده وسووها عمليا، يعني فعلا قدامي نموذج مصغر وسووه، والنموذج يعني أظهر نجاح كبير في هذا الجانب. فأرجع أقول لك فينا خير، بس هو التوجيه إن شاء الله مع الزمن إن شاء الله هيبين ثمراته إن شاء الله قريب بإذن الله.
اللي تعلمته من الحلقة هذه إنه أقوى مصدر طاقة على وجه الأرض هو الفلوس. بفضل الصين وإحصائيات الصين أنا إلى الآن مو قادر أصدق الأرقام اللي وريتني.
الصين لازم لها زيارة.
أكيد.
الصين نعم.
الله يعطيك ألف عافية دكتور، شرفت بحضورك وأتمنى جدا لقائك من جديد في قسم براءة الاختراع يمكن يوما ما.
إن شاء الله حياك. حياكم إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
الوصول لي ما حيكون صعب، يعني أنت روح جامعة الملك عبد العزيز قول لهم فين الدكتور حسين باصي غالبا يدلوا. أمزح معك، لا جامعة ما شاء الله كبيرة، ولكن إن كان في شيء بالنسبة لبراءات الاختراع أنا إن شاء الله أكون جاهز، حتى لو يعني بإضافات عن معلومات بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. وأشكركم على استضافتي في هذه الحلقة ويعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور عمر.
الله يحييك، الشرف لنا، وأشكر المستمعين على الإنصات، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.